من الأمين على الدنيا
والدنيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسائل تتعلق بالحكم على الغائب، ثلاث مسائل. المسألة الأولى، يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا وحاضرا. وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس القضاء. هذه المسألة الأولى. لابد لكي يتضح المطلب بشكل كامل في هذه المسألة الأولى أن نبحث في عدة أمور. الأمر الأول، في المراد من الغائب، ما هو المراد من الغائب؟ هل الغائب عن البلد؟ هل الغائب بمعنى المستتر؟ أو عن حضور خصوص الجلسة؟ ثم هل يعد من لم يشعر بالجلسة غائبا بهذا المعنى؟ أصلا لم يدعى إلى الجلسة. ثم كيف يعني يقضى على الغائب؟ أليست القضية بينة ويمين؟ يعني يفترض أكو بينة أو لا، تشمل المسألة حتى اليمين المردودة، كما لو كان غائبا ممتنعا، أو يحق للقاضي بعيدا أن لا يدعو أساسا للمنكر حيث أنه غير حاضر لرد اليمين، هو يرد اليمين. يوجد شيء من هالقبيل. ثم أساسا هل يشترط في القضاء أن يكون الإنسان حاضر أو لا يشترط ذلك؟ لأول وهلة القضاء يعني وجود متقاضيين، لأول وهلة هكذا. فهل الغيبة المدعى عليه، لا يمكن فرض غيبة المدعي، يعني هو صاحب الادعاء بغيبته السالمة، فالموضوع تطاحنك هنا، لا ماكو دعوة حتى يصير القضاء. فدائما المطروح للغيبة هو المدعى عليه. من هنا أولا، ما المراد بالغائب؟ ثم الغائب قد يكون على أكثر من نحو. في بعض الأنحاء يقضى عليه بخصوص البينة، في بعض الأنحاء قد يرد اليمين ويقضى القاضي ويقضي عليه. مثلا خل أمثلكم مثال، غائب مسافر ويحضر بعد مدة مثلا، أو ما تدري متى يحضر، ادعى المدعي وله بينة، قد يقام واضح هذا يقضى عليه وحجته معه إن حضر، قد يفسق البينة قد إلى آخره. وأخرى لا، ماكو بينة، وهنا هل يقضى عليه هذا الغائب أو لا يقضى إلا بالبينة على الغائب؟ ثم إذا يقضى بغير البينة، اليمين أصالة لمن؟ للمدعى عليه. المدعى عليه ما موجود، قد يكون لو كان موجودا لحلف، فكيف تصل النوبة إلى رد اليمين على من هنا لابد أن نؤسس أصل في البداية. هل الأصل في القضاء الحكم على الموجود أم على الغائب؟ الأصل في القضاء يوجد أصل أساسا ولو ثانويا للحكم على الغائب. لا شك أن مقتضى القاعدة الأولية والمتبادر من الروايات التي قالت على المدعي اليمين البينة واليمين على من أنكر، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، هذه المطلقات والعمومات واضحة وظاهرة في أن كل من المدعي والمنكر موجود في مجلس القضاء، وأن المدعي يبرز ادعاءه ثم يجيبه خصمه
ثم يطالب بالبينة، فإن لم يكن لديه بينة ينتقل إلى الخط. وهذا ظاهر الأدلة أنه في مجلس واحد يقام هذا العمل، قد ينجر إلى مجالس أخرى. ولكن هل هناك في الأدلة أساسا ما يدل على أن المدعي إذا ادعى من دون حضور الخصم وكان له بينة يستطيع أن يحضر البينة ويقضى له مطلقا؟ واضح أن الأمر ليس كذلك، وأن المدعي إذا جاء بالدعوة من دون خصمه تؤجل الجلسة حتى يحضر خصمه، ثم يطلب منه إقامة البينة على ما ادعى، ويطلب من الثاني أن يجيب بما في جهدته من تحقيق البينة، من الاتيان ببينة معارضة لهذه البينة إن قيل بأنه من حقه أن يأتي ببينة معارضة، إلى ما هنالك من أمور. من هنا لا شك أن الأساس في القضاء والأصل في القضاء هو أن يكون كل من الخصمين في الظروف المتعارفة الاعتيادية حاضرا في المجلس، ويلزم من هذا لزوم إشعار الخصم بهذا الأمر. في قبال هذا الكلام الذي قلناه قيل، والقائل غير واحد من المحققين، بأن مطلقات الحكم بالعدل والحق والقسط كافية في القول بالقضاء بمجرد ادعاء المدعي مع بينته، ولا نحتاج إلى وجود المنكر في المجلس. أقول أولا هذا النحو من الأدلة قطعا ليس بصدر البيان من جهة الأجزاء والشرائط التي لا بد من توفرها في القضاء بالحق والعدل والقسط. ومن هنا فلا يمكن التمسك بإطلاقه لنفي لزوم إحضار المدعى عليه والخصم في مجلس القضاء. ثانيا لو سلمنا وجود الإطلاق فيها فلا بد أن ننظر أنه وجد أدلة تدله، هذا كل تنزل، على لزوم حضور الطرف الثاني. ولو لم تكن أدلة صريحة في التقييد، كانت أدلة بيانية تبين كيفية انعقاد مجلس القضاء أو كيفية القضاء بالحق والعدل والقسط بحيث تجعله مصداق، وإذا حكمت بينهم فاحكم بما أراك الله فيه في الكتاب مثلا. من هنا صار الحديث في دليل ثاني للأربعة، وهو أننا نتمسك بمطلقات الحكم بالبينة، والبينة توجد أدلة مطلقة فيها أنه كل من ادعى دعوة وكانت له بينة يحكم له، وما داعي أن يكون هناك خصم في طرفه. مطلقات إطلاقات الحكم بالبينة كافية، ما نحتاج دليل خاص على الغائب، حتى لو كان في البلد تقدر تدعي دعوة وتجيب بينتك ويحكم لك بدون أن تبلغوه أصلا ولا تستدعوه. ها؟ طب جيد، نريد نشوف انصافا هذا الكلام شوية يستدعي أن الإنسان ينزل على الأرض ميدانيا يتكلم. ها؟ يوجد الباب الأول والباب الثالث من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة معقودة لهذا الأمر. احنا طبعا مرت معنا عدة روايات قريناها، لكن الآن نمر عليها ولو بدون أسانيدها بشكل سريع حتى ننظر في أن ما قيل من وجود هكذا عمومات هل هو صحيح أو ليس بالصحيح، وإذا وجدت هكذا عمومات هل يوجد تقييد لها أو لا يوجد تقييد لها؟ ما يحتاج، شنو بديه واضح؟ يعني أقول لك أكثر من فقيه الدعوة هذه الدعوة أنه مواجب إخبار أساسا ولا استدعاء إلى المحكمة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام: إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه: يا رب كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد. هذه تعرضنا لها في قضاء القاضي بعلمه إذا تذكر. قال: فأوحى الله إليه: أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينهم. رواية ما تبين أبدا الحيثيات، ما في إطلاق. أي وأضفهم، لا مو أضفهما، أضفهم هذا مو في نفس الواقعة، في كل واقعة أضفهم. ها؟ لكن ما تبين على من الحلف، على من الإنكار، كيفيات، ماكو إطلاق على كل حال في الرواية. إن نبيا من الأنبياء شكى: كيف أقضي بما لم ترى عيني. الرواية الثانية نفس الرواية: فقال: اقضي بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. يعني بين مع حلف أو لا، بين من طرف وحلف من طرف ثاني، فتبقى القضية ما مبين أساس، ما في إطلاق. وقال: إن داود عليه السلام قال: يا رب أين الحق كما هو عندك حتى أطي به؟ قال: إنك لا تطيق ذلك. فألح على ربه حتى فعل، فجاءه رجل يستعدي على رجل، فقال: إن هذا أخذ مالي. فأوحى الله إلى داود أن هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله، فأمر داود بالمستعدي فقتل وأخذ ماله، فدفع إلى المستعدي عليه. قال: فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود عليه السلام، ودخل عليه من ذلك ما كره. شلون يقتل؟ ماكو إثبات، لكن رب خبر فهو يفعل بالحكم الواقعي. على كل حال، الرواية الثالثة عن الباقر عليه السلام: إن نبيا، لا هي داود الرواية الثالثة نفسها ما فيها شيء، إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه: كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها. هذا ظاهر شبه الحكمية. قال: فقال له: ردهم إلي وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. ظاهر كل يحلفون، أصلاً بينا مرحبك. في حديث قال: إن قائما آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حكم بحكم آل داود، إذا قام حكم بحكم آل داود لا يسأل بينا. سمعت أبا عبد الله عليه السلام الخامس يقول: لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني إلى أن يحكم بحكمه. مو مربوط بمحل الكلام أساسا. قال أمير المؤمنين: أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى. ما في إطلاق أنه في مجلس القضاء شيء يطير. هذه روايات عامة في البيان،
لا يسأل بينة، يعني يظهر منها
إلا أنه قال مو بالضرورة
يعني
لا يحكم عليه بلا أن يسأل بينه، يحكم لا بلا أن يسأل بينه، لأنه هو مطلع على الواقع. الباب الثالث خلص هذا الباب، ما في شيء. محمد بن يعقوب إلى أن ينتهي إلى جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام، حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى، واليمين على من أن دعي عليه. لكن كيف نحكم؟ أول مرة بالبينة، ثاني مرة بالإنكار، لازم يحضران ما لازم يحضران؟ ما نبين شيء في 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 هذه الرواية. الرواية الثانية: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة، لأنه ملوث، يكون هو يقيم بينة على عدم. قال: إن الله، رواية أخرى عن الصادق عليه السلام، حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم، بعد بيانية للسابق. في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل، قال أبو عبد الله: حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة. ليش المنكر عليه اليمين؟ لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين،
هذه رواية تعليم في ليش في الدم غير الأموال. اختصم مبروء القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض قال ألك بينة؟ قال لا. قال فيمينه؟ قال إذن والله يذهب بأرضي. قال إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه. وبالإسناد عن أبي قلابة نفس الشيء نفس الرواية. شوف هذه الروايات يمكن راح يحصل لها روايات ماكو رواية دالة بشكل واضح أنه يحكم بالبينة ولو الطرف الثاني ما موجود. وحيث إن العرف العام في الأقضيات أن كل واحد من الخصمين يكون حاضر في المجلس وهذه الروايات صيغت بهذه الروحية يقول للأول كذا للثاني كذا ألك بينة؟ فإن لم يكن وجه اليمين المجلس. واضح جدا بل هو أمر مفروغ عنه لا يترقب أن الشريعة تأمر به لأنه هو مقتضى طبيعة الأمور أن الأصل في القضاء أن يكون كل من المدعي والمتحاضر في المجلس. فالقضاء على الغائب في الصيغة العقلائية قبل الشرع ومع الشرع وبعد الشرع حالة استثنائية إما حالة امتناع الطرف عن الحضور أو حالة أن لزوم التأجيل ضرر على هذا الطرف مثلا. ومن هنا فلا شك في أن الأصل في القضاء حضور كل من المدعي والمنكر في مجلس القضاء.
حتى إذا وصل
إلى أي أصل؟
شكينا
إذا شكينا وماكو إطلاقات الأصل عدم نفوذ الحكم من دون حضور الطرفين. بل هذا مسلم ماكو كلام خوش كلام. النقطة الثانية التي لا بد من التعرض لها ما المراد من الغائب في المقام؟ ما المراد من الغائب؟ ما دام الغائب في حالة استثنائية لا بد أن نحقق لأنه وقع كلام بين المحققين. مثلا الشيخ الطوسي يقول في المبسوط الغائب هو الذي يتعذر إحضاره إلى مجلس الحكم في حال إقامة فيشمل من كان مسافرا ولا يمكن إحضاره ومن كان حاضرا ولا يمكن إحضاره لامتناع أو شبهه ثم امتنع إحضاره أو تعذر إحضاره. شنو مرادك شيخنا؟ يعني إذا امتنع إحضاره بالجعل التشريعي أو لا إذا امتنع إحضاره بحيث أنه يوم كلب جو تجيبه حتى لو لازم الأمر عنوة ما الدليل على إلزامه بالإتيان عنوة؟ ما الدليل أساسا؟ الشريعة ما ألزمت بهذا. من حق المدعى عليه أن يغيب ومن حق القاضي إذا غاب من دون عذر أن يقضي إذا دلت الأدلة على جواز القضاء في هذه الحالة. نعم لو أن الشريعة تسد باب القضاء قد نستدل بأدلة لزوم فصل الأمر على إحضاره من باب المقدمة مقدمة واجب إذا ما يقوم به بنفسه يقام به ويؤتى به من قبل القوى الأمنية مثلا. وعلى هذا الأساس فالغائب بهذا المعنى هو الذي تعذر إحضاره وإلا فلا يسمى غائبا. هذا مفهوم بعيد انصافا بعيد ورح نجي للأدلة نشوف لأنه عدنا احنا جيد. الجامع للشرائع يحيى بن سعيد الحلي يقول الغائب هو المسافر سفرا شرعيا قصريا في قصر يعني يوجد قصر الصلاة أحسنت يجب أن لا يكون دين المسافر فلا يدخل فيه الحاضر في البلد ولا من خرج قريبا من البلد ولم يقطع مسافة ولا من هو في طريق العود ولم يبلغ حد الترخص.
يكون القصر لازم
ها؟
يكون لازم
ولا يشمل المستتر في البلد الذي نعلم أنه في البلد لكن متخفي أو موجود ظاهر بارز يم المحكمة لكن ما يقبل يطب المحكمة وماكو طريق لإلزامه أو إجباره أو لا يجب إجباره وإلزامه. كل هؤلاء لا يسمون غائب. ليش؟ من أين جئت بهذا يا شيخنا؟ ما عندنا أي دليل على هذا المعنى للغائب. قد يقال الغائب هو الغائب عن البلد بس الغائب يعني مسافر والمسافر يعني لازم سفر شرعي. طرده مسافر سفر معصية يا أخويا ورايح آلاف الكيلومتر. مثلا سافر سفر معصية، فإذا سفر معصية يعني هذا لا يضع عليه عنوان الغاز. أنا لا أدري من أين جاء رضوان الله تعالى عليك بهذا المعنى، لم يوافق عليه أحد فيما أعلم من الفقهاء أصلا. عشان نشوف الرواية، هو من المتأخرين على كل حال. في المقابل ذهب جماعة من المحققين منهم صاحب العروة وغيره إلى أن الغائب المراد منه الغائب عن مجلس القضاء، لكن مو كل غائب، ولو من باب السالفة وانتفاء الموضوع. الغائب المعذور أو غير المعذور بغيبته شريطة أن يكون قد أعلم هذا الإنسان بالحضور. إذا أعلم بالحضور أشعر ولم يحضر فهو غائب، سواء لعذر أو لا لعذر، حتى لو ممتنع عن الحضور أو غاب لعذر أيضا. ثم الغائب لعذر إذا كانت غيبته أو عذره لا يطول فلا يلزم ضررا معتدا به على الطرف الثاني، فاليوم عنده عذر، هو عنده إسهال شديد ما يقدر يحضر، لكن غدا يستطيع أن يحضر إلى المجلس بشكل طبيعي مثلا أو بعد غد، ولا يلزم ذاك الضرر بالتأجيل ليوم أو يومين. القضية ليست مما يسرع إليه الفساد مثلا إذا في الأعيان، إذا في الذمم بعد أوضح، فحينئذ التأجيل يصبح ممكنا. فهل هو من موارد الحكم على الغائب أو ليس من موارد الحكم على الغائب؟ أقول لن أحسم الأمر يا إخوان، وأنه ما هو الميزان الصحيح حتى نشوف الأدلة، مو الغائب صار استثناء ونشوف دليل الاستثناء ما هو حتى على أساسه نحدد مفهوم الغائب. إذا ما ورد في الآيات أو الروايات مفهوم الغائب أو ورد لكن بكيفية خاصة، كيف نتعداها؟ إنما وقع الخلاف فيها الموازين، وربما كانت هناك موازين أخرى ذكرت للغائب، لأنه لا توجد حقيقة شرعية أو متشرعية أو عرفية خاصة في المقام، فلا بد وأن ننظر في نفس الأدلة وعلى ضوء الأدلة نحكم بأنه ما هو المراد من الغائب. النقطة الثالثة وهي لب البحر في الدليل على مشروعية الحكم على الغائب، ومنه يتضح الكلام في النقطة السابقة. استدل بأدلة على المشروعية، واحد منها عمومات الحكم بالحق، وهذه تعرضت لها قبل قليل، واضح أنها لا تدل لأنها ليست بصدد البيان. واحد منها عمومات وإطلاقات حجية البينة، أيضا قرأناها وقلنا ما فيها كذا إطلاقات، بل هي ظاهرة في المصداق المتعارف، يمين بينة ويمين مدعي ومنكر، يعني كلاهما موجودان في المجلس، هذا ظاهرها. نعم طبعا كبرى من وين؟ من هالأدلة التشريعية؟ من قال يجوز الحكم على الغائب؟ أساسا قد يقال بأنه لا يجوز الحكم فقط في القضايا في الغائب، وإن كان هذا نتيجة غريبة وفظيعة، لكن تحديد المفهوم كيف يغني عن الحكم يا شيخنا؟ أقول الحكم على الغائب استثناء في القضاء. أحسنت، يكون نجيب الأدلة نشوف الاستثناء هل هو ثابت أو غير ثابت، ثم بأي مقدار إذا ثابت من وين ثبتنا استثناء؟ إلى الآن ما ثبتنا استثناء. الدعية بعد هذا وجود أدلة خاصة، والدعية وجود الإجماع. أما الإجماع مع وجود كثير من الوجوه والأدلة فمن يقدر، خصوصا عن القضية معامة البلوى، حتى نقول إجماعها إلى حد من الوضوح تسالم. سيد أخوي وغيره يقبلون بالإجماع اللي هو في موارد عامة البلوى حتى لو في موارد أدلة. وين عم البلوى يا أخي؟ وين عم البلوى؟ في زمن الصرق صرق نقيم أقضيات بكثرة كافرة، يعني القضاء كان بيد غيرنا لا نوافقهم على شيء من أعمالهم. أحسنتوا، ولذلك ما كان أقضيات لأهل الحق بشكل شائع. ومن هنا فحينئذ لا شك في أن الإجماع في المقام من المحتمل جدا أن يكون لهذه من هذه الأدلة. أصل القضاء على الغائب في الجملة مما لا شك فيه،
ما معقول وجود نظام قضائي ما يحكم على الغائب في بعض الحالات، ولو في حالة الغيبة المنقطعة شو يبقى حقك معلق يعني؟ وانت رجال عندك دعوة جيدة وعندك سمعة جيدة وعندك بينة قوية، ليش يبقى حقك معلق؟ أصلا هذا مو عدل ولا إنصاف. على كل حال، فالعمدة في المقام ما ادعي من وجود الأدلة الخاصة. الأدلة الخاصة غير واحدة من الروايات. الرواية الأولى من هذه الروايات صفحة 294 الحديث الأول. وهو الحديث اللي تقدم البحث عن سنده اللي كان يضعف المقدس الأردبيلي. الباب 23 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد قلنا إبن قولويه بالواسطة بينه وبين المفيد والغضائري. عن جعفر بن محمد بن إبراهيم هذا اللي قلنا ما يمكن ما عندنا طريق لتوثيقه. عن عبد الله بن نهيك كذلك. عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا لكن له سند آخر. وعنه عن أبيه يعني علي بن إبراهيم عن أبيه منه يعني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن أيوب بن نوح أو جعفر بن قولويه عفوا عن أبيه محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل سند واضح صح عن جماعة يبقى المرسل لكن مرسل منه جميل وعمن عن جماعة فأنا لو عن واحد هم أقبل مراسل جميل لكن هو عن جماعة هنا أي على المبنى لكن عن جماعة الكثير يقبلون من لا يقبل بالمبنى هم يقبل هنا نصح في المدارس وغيره بس لأن قال عن جماعة من أصحابنا يا شيخنا ومن أصحابنا مو مطلق جماعة ثقات من أصحابنا غريب ليه عنهما عليهما السلام قال الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة. تبهل التعبير الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدر. واضح أن الغائب يعني المسافر هنا بس مو المقصود سفر شرعي أن يسافر سفرا غير شرعي إما سفر معصية أو سفر دون المسافة أحسن أو يكون له أملاك على ما دون المسافة عدة أمر خلص جيد ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب. الغائب هنا مو المتخفي في البلد مو المتستر ويكون الغائب على حجته إذا قدر. قال ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء. هذه أحكام فرعية مو مهم الآن نفهم الفضل بها. بعضها إذا لم يكن مليا في إحدى أحد النقوش جيد. هذه الرواية صريحة في أصل الحكم وواردة في الغائب بمعنى الغائب عن بلد مو الحاضر في البلد الذي لا نعلمه أو الحاضر في البلد الذي يمتنع عن الحضور أو يتخفى ويتفتر في البلد. واضح أن المراد من الغائب هنا الغائب وواضح جدا بإطلاق الرواية أننا لا ننتظر مجيئه نقيم مجلس الدعوة سواء طال أو قصر سواء كان ضرر على المدعي الانتظار أو ليس ضررا على المدعي سواء كان مورد الدعوة ما يفسد أو ليس مما يفسد. الرواية منها جهة مطلقة لكن من جهة الغائب مو مطلقة. من جهة الغائب ظاهرة في المراد من الغائب مو الممتنع أو المتستر المراد منها المسافر. عم تتحدث عن غيبة طبيعية عادية
ولكن هذا
الدين
ما هو على حجته هذا متاول إذا
وهو على حجته إذا قدم
نقول يعني على
قدم فرضه جاء وفسق
على قدم لا يقدم يعني نجد
فسق البينة مولانا جاء وأبرز تفسيقا للبينة وأقام بينة على فسق أحد الشاهدين وهذا المدعي ما عنده غير هذين الشاهدين إيه إذا ينقض القضاء
لا أخو جيد أخو لهذا وبيدخل فيه من نعلم ونقطع بعدم إمكان رجوعه
بعدم إمكان رجوعه قطعا
يشمله.
أقول إذا رجع، إذا ما رجع ما رجع بحق.
أنا أقول إذا رجع
مولانا يقضى لبيت المدعي ويأخذ المال ويتصرف كيف يشاء إذا رجع واختل القضاء. إذا لم يرجع أن الرواية واردة في خصوص من يرجع مو معلوم، خذ نعلم الغيب نحن قد يموت. لا يقول لك يقضى، لا ينتظر رجوعه أساسا، يقضى الآن وقضاء منجز ويسلط على المال وإلى آخره. لا 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 ما في شيء.
القابل أن يرجع، القابل أن يرجع.
مو معلوم، مو معلوم أصلا يرجع لو ما يرجع. القضاء على الميت أنت تجدها.
لا لا.
القضاء على الحي الغائب. الحي الغائب قد يرجع وقد لا يرجع. دائما. ولذلك يقول إذا رجع فله حق في استئناف الدعوة.
وإذا ما رجع يصبح إيش؟
إذا ما رجع أو رجع وما استأنف الدعوة في إيمان الله قضاء نفي. بعبارة أخرى القضاء الأول نافذ المفعول، ذاك يبيع يشتري يأكل العين التي حكم له بها إلى آخره. بقية الأدلة تأتي إن شاء الله لأن الوقت انتهى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أقول إذا رجع هذه تعليلية يعني مو تقييد إلى
هذا ليس قيدا في جواز الحكم.
نعم نعم
هذا ليل لبيان
ان
له
اذا رجعت اقول يعني لو مدعي ان
ما هو قيد اصلا، هي ذكرت لاثبات حق له اذا رجع في استئناف الدعوه فقط وفقط. ما قالت الروايه بانه الرجوع او الثانيه شرط في الدعوه، جعلته شرطا وفي اثبات حق في استئناف الدعوه.